إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ثم إن المنحرفين المشابهين للصابع إما مجردة وإما منحرفة إلى يهودية أو نصرانية، والصابئة قوم يقولون إن مدبر هذا العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم، فهم عبادة الكواكب. وقد يطلق لفظ الصابئ على من بدل دينه مطلقا، كما كان المشركون يلمزون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وكما قالوا لثمامة بن أثال عندما دخل في دين الله رب العالمين فقالوا له: صبوت؟ قال: بل أسلمت. فهؤلاء المنحرفون الذين يشبهون الصابئة، إما يشبهون الصابئة المجردة أو التي انحرفت إلى يهودية أو نصرانية، هؤلاء المنحرفون من أهل المنطق والقياس الذين يطلبون العلم والكلام منحرفون، وكذلك هم أيضا على شاكلة أخرى من أهل العمل والوجد يطلبون المعرفة والحال، هم أهل الحروف وأهل الأصوات. هؤلاء المنحرفون سلكوا في أصل العلم الإلهي طريقين، كل منهم سلك طريقا، وقد يسلك بعضهم هذا في وقت وهذا في وقت، وربما جمع بعضهم بين الطريقين، وأكثرهم لا يعلمون أن الله إليه طريق إلا أحد الطريقين، فلا يعلمون لله تبارك وتعالى طريقا إلا أحد هذين الطريقين. أهل العلم والكلام وأهل العمل والوجد، هؤلاء لا يعلمون لله تبارك وتعالى إلا طريقا من هذين الطريقين، كما يذكره جماعات مثل ابن الخطيب ومن نحوه، بل مثل أبي حامد يعني الغزالي لما حصر الطرق في الكلام والفلسفة الذي هو النظر والقياس، أو في التصوف والعبادة الذي هو العمل والوجد، ولم يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة. بل أبو حامد يعني الغزالية لما ذكر في المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال، لما ذكر أحواله في طرق العلم وذكر أحوال العالم، وذكر أن أول ما عرض له ما يعترض طريقهم وهو السفسطة بشبهها المعروفة، وذكر أنه أعضل به هذا الداء قريبا من شهرين كان فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال، بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال، حتى شفى الله عنه ذلك المرض. وهي التجربة التي مر بها أبو حامد الغزالي وسطرها في كتابه المنقذ من الضلال، وذكر ما عرض له قريبا من شهرين أعضل به هذا الداء، هو في هذين الشهرين على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال، حتى شفى الله عنه ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن وتبين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله في الصدر، وذلك النور هو مفتاح أكبر المعارف. قال: فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله الواسعة. ثم قال، هذا كلام أبي حامد في المنقذ، هو يحكي تجربته، يحكي حاله عندما شك في العقليات، بل عندما شك في تلك الأمور المدركة على أنها يقين مما يتعلق حتى بالرؤية البصرية، وضرب الأمثلة. قال: انحصرت طرق الطالبين عندي في 4 فرق. المتكلمون هم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر، والباطنية وهم يدعون أنهم أصحاب التعلم والمخصصون بالاقتباس من الإمام المعصوم. فهؤلاء الباطنية الروافض يدعون أنهم يقتبسون العلوم والمعارف من الإمام المعصوم، والفلاسفة وهم يدعون أنهم أصحاب المنطق والبرهان، والصوفية ويدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المكاشفة والمشاهدة. قال: فقلت في نفسي: انحصرت هذه الطرق التي فيها الطلب للمعرفة الحقيقية اليقينية لما عرض له ما عرض في هذه الفرق، في المتكلمين والفلاسفة والباطنية والصوفي. قال: فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف 4، فهؤلاء هم السالكون سبل طريق الحق، فإن شد الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. يعني إذا لم يكن الحق عند واحد من هؤلاء فشد الحق عنهم جملة، إذن لن يبقى في درك، أي في اللحاق والتحصيل للحق، فلن يبقى في درك الحق مطمع. ثم ذكر أن مقصود الكلام وفائدته الذب عن السنة بالجدل، لا تحقيق الحقائق، وأن ما عليه الباطنية باطل، وأن الفلسفة بعضها حق وبعضها كفر، والحق منها لا يفي بالمقصود. فهو فند هذه 3، فلم يبقى إلا الطريق الرابع وهو طريق الصوفي. ثم ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفي. قال: إن طرق الطالبين انحصرت في 4 فرق: المتكلمون، الباطنية، الفلاسفة، الصوفية. ثم قال: مقصود أهل الكلام وفائدته الذب، أي الدفاع عن السنة بالجدل، لا تحقيق الحقائق، فإذا هو لا يتحصل على يقين، وإنما مقصود علم الكلام أن يدافع عن السنة، أي عن الاعتقاد بالجدل، عن السنة، السنة هنا أن يدافع عن الاعتقاد بالجدل. قال: لا تحقيق الحقائق، وأن ما عليه الباطنية من تحصيل المعارف والعلوم من طريق الإمام المعصوم هذا باطل، وأن الفلسفة بعضها حق وبعضها كفر، والحق من الفلسفة لا يفي بالمقصود. ثم ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفي، طريق الرابع الذي بقي، وعلم أنها لا تحصل إلا بعلم وعمل، فابتدأ بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البصامي، حتى اطلع على كنه مقاصدهم العلمية، فحصل التصوف علما. هذا في طريقه، ذكر ذلك في المنقذ من الضلال. ثم إنه علم يقينا أنهم أصحاب أحوال لا أصحاب أقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصله، لم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع، بل بالذوق والسلوك. قال: وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان، حصل معي إيمان يقيني بالله وبالنبوة وباليوم الآخر. وهذه الأصول 3 من الإيمان، بالله وبالنبوة وباليوم الآخر، هذه الأصول 3 من الإيمان كانت قد رسخت في نفسي بالله، لا بدليل معين مجرد، بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها. وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى. وذكر الغزالي فيما يلخص كلامه شيخ الإسلام هاهنا أنه تخلى 10 سنين، ترك الوظائف، وكان يشار إليه بالبنان ويسعى إليه من جميع الأمصار ويلقب بحجة الإسلام. فلما وقع في نفسه هذا الذي وقع، وداخله هذا الذي داخله، وكثير جدا من أهل النظر وأهل ما يسمى بالفكر الإسلامي، وكذلك كثير من الذين يدافعون عن دين الله تبارك وتعالى يقولون إن الشك المنهجي الذي قال به ديكارت، ريني ديكارت، الشك المنهجي الذي أسسه وأصله ريني ديكارت، إنما هو مأخوذ من كلام الغزالي في المنقذ من الضلال، وكيف أنه أخذ يبحث عن اليقين بعد أن وقع في الشك في هذه التجربة التي ذكرها، حتى إنه قال إن هذه الأمور إنما وقعت له من عند الله تبارك وتعالى من غير ما أسباب، فاعتقل لساني، يعني إنه كان يراوح بين أن يجلس للتدريس للطلاب أو يتخلى للعبادة والزهادة. فقال: كنت أقدم رجلا وأخر أخرى، وينعقد عندي العزم على التخلي مع الصبح، فإذا به تنحل عراه مع المساء، ويأتيني ما يأتيني من هموم أحوال العيال وأحوال الحياة وغير ذلك مما يضرب به في أحوال هذه الحياة. قال: فما زلت كذلك حتى جاءني أمر من الله فاعتقل لساني، فلم يستطع أن يتكلم بعد ذلك بشيء، حتى إن الوالي لما أراد أن يخرج هو متعللا بأنه سيخرج إلى الحج، وإنما أراد الخلوة، أراد أن يتخلى بعيدا لهذا الذي وقع في قلبه، لما أراد أن يخرج فزع الناس، حتى قال من قال ما بين باك ومنتحب: إن هذه عين أصابت الإسلام، أصابت دين الإسلام، وأصابت المسلمين، لأن هذا الإمام عندهم إذا تخلى فمن الذي يدافع عن الدين؟ وكان يدفع شبه الفلاسفة أحيانا والمتكلمين أحيانا، غير أنه لما دخل في الخلوة جاءته تلك الأمور التي سطرها بعد في إحيائه. المهم أنه يقول وذكر أنه تخلى 10 سنين ودخل الخلوة 10 سنين، إلى أن قال: انكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سياره وأخلاقه ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا. والله إن كان هذا الكلام يدل على شيء سوى الكتاب والسنة فهذا مدفوع جملة، لأن هذا لا يكون إلا من معصوم، لأنه لو اجتمع جميع عقل العقلاء وحكمة الحكماء واجتمع علم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيارهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا، لا يكون ذلك إلا فيما هو وحي يوحى به فهو معصوم. أما إذا كان هذا من مجاهدات البشر ومن علم البشر ومن استنباطات البشر فلا بد أن يجدوا إلى ذلك سبيلا وأن يغيروه بما هو خير منه. فإن كان يعني بهذا الذي يعنيه عفى الله عنه، إن كان يعني بذلك الكتاب والسنة، فلما نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني عندما يقول لك طريق الصوفية تقول له: وكذلك هذه القاعدة في جميع ما يقال من تلك المسميات، تقول: هذه التسمية التي جئت بها إما أن تكون هي الإسلام، وإما أن تكون شيئا هو خير من الإسلام، وإما أن تكون شيئا هو أدنى من الإسلام. فإن كانت هي الإسلام فلماذا نعدل عما سمى الله تبارك وتعالى به دينه إلى ما اخترعته عقول البشر؟ يعني إن كانت الصوفية هي الإسلام فلماذا نسمي الإسلام الذي سماه الله رب العالمين في القرآن إسلاما، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الشريفة إسلاما؟ لماذا نغير هذا الاسم الذي جاء به الكتاب وجاءت به السنة؟ إن الدين عند الله الإسلام. وإن كانت الصوفية أو كان التصوف شيئا أعلى من الإسلام فلا يقول بهذا إلا كافر، وإن كانت أقل فلما تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ففي الحالات كلها أنت تعود
إلى ما سمى الله تبارك وتعالى به دينه، وكذلك سماه نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال، يعني الغزالي فيما نقله شيخ الإسلام رحمه الله عنه، فإن جميع حركاتهم، يعني حركات الصوفية وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة من مشكات نور النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. هذا الكلام الأخير لا شك أنه كلام مسلم صحيح، ليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به، هذا مسلم. وأما أن تكون جميع حركات وسكنات الصوفية في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من مشكات نور النبوة فهذا غير مسلم، بل هو مردود. وبالجملة يقول الغزالي، فماذا يقول القائلون في طريق طهارتها، وهي أول شروطها، أي أول شروط الطريقة الطهارة، طهارتها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله، ومفتاحها استغراق القلب بذكر الله. يقول ماذا يقول القائلون في طريق طهارتها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله ومفتاحها استغراق القلب بذكر الله. قال شيخ الإسلام تعقيبا، يستفاد من كلامه أن أساس الطريقة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما قررته غير مرة. يعني حاصل كلام الغزالي عفى الله عنه هو هذا الكلام، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال شيخ الإسلام، وهذا أول الإسلام الذي جعله الغزالي النهاية. هذا أول الإسلام عند أهل السنة، لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ من معانيها هذا الكلام الذي ذكر، تطهير القلب بالكلية عما سوى الله، هذا معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله تطهير القلب بالكلية عما سوى الله. ومفتاح طريقة الصوفية كما قال الغزالي استغراق القلب بذكر الله، وهذا أيضا من معاني لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا أول الإسلام جعله هو النهاية. قال وبينت الفرق بين طريق الأنبياء وطريق الفلاسفة والمتكلمين، لكن هو لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث من العارفين، فلهذا لم يذكرها، وهي الطريقة المحمدية المحضة الشاهدة على جميع الطرق، تشهد على جميع الطرق، طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك طريقة يقال لها الآن الطريقة المحمدية أو طريقة العشيرة المحمدية، فلربما استشهد مستشهد بكلام شيخ الإسلام يقول وهي الطريقة المحمدية المحضة الشاهدة على جميع الخلق بأنها هي، وإنما يقصد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والغزالي كما هو معلوم اشتغل بالحديث في آخر عمره، قال ومات بعد أن طلق ما كان عليه من ذلك الذي أخذ به من علم الكلام، وهو كان يدفع شبه الفلاسفة، وكتب كتابا سماه تهافت الفلاسفة، ورد عليه ابن رشد بكتاب سماه تهافت التهافت، ولكنه عدل عن هذه الأشياء فيما نقل عنه، حتى قالوا إنه مات وصحيح البخاري على صدره، ولكن لم يجد فسحة عفى الله عنه. قال شيخ الإسلام والسهر وردي الحلبي المقتول سلك النظر والتأله جميعا. النظر طريق المتكلمين، والتأله طريق الصوفية، يتألهون يتعبدون ينسكون، لكن هذا صابئي محض، فيلسوف لا يأخذ من النبوة إلا ما وافق فلسفته بخلاف ذينك وأمثالهما. ثم منهم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء، كجمهور المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وبعض الحنبلية، ومنهم من لا يعرف ابتداء إلا طريقة الرياضة. الرياضة يعني الخلوة، الرياضة الصوفية. قال إلا طريقة الرياضة والتجرد والتصوف ككثير من الصوفية والفقراء الذين وقعوا في الاتحاد والتأله المطلق، مثل عبد الله الفارسي والعفيف التلمساني ونحوهما. ومنهم من قد يجمع كالصدري القونوي ونحوه، والغالب عليهم عالم التوهم، الغالب عليهم عالم التوهم، فتارة يتوهمون ما له حقيقة، وتارة يتوهمون ما لا حقيقة له، كتوهم إلهية البشر، وتوهم النصارى، وتوهم المنتظر، وتوهم الغوثي المقيم بمكة أنه بواسطته يدبر أمر السماء والأرض، وهذا من عقائد الصوفية كما بيّن ذلك في أقرب ما يمكن أن تصل إليه وأيسره، هذه الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه، فقد جمع كثيرا من عقائدهم وبيّنها. فهؤلاء يقولون بالغوث المقيم بمكة، فبعضهم يقول إنه يجتمع مع الأقطاب الأربعة في كل سنة مرة، وأنه هنالك في جب أو في بئر في جبل من جبال مكة، وأن الأقطاب يجتمعون مع الغوث من أجل أن يدبروا أمور العالم. قال: ولهذا يقول التلمساني: ثبت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل. لا شك أن الذي ثبت عندهم بطريق الكشف عند التلمساني وغيره هو العفيف التلمساني. ولهذا يقول التلمساني: ثبت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل. لا شك أن ما ثبت عنده بطريق الكشف مما يناقض صريح العقل ما هو إلا توهمات وما لا حقيقة له. ولهذا أصيب صاحب الخلوة بثلاث توهمات، الذي يتخلى ويدخل الخلوة يصاب بثلاث توهمات. أحدها أن يعتقد في نفسه أنه أكمل الناس استعدادا، لأنه يدخل الخلوة مأذونا له من شيخه بطقوس، ثم يأخذ في الذكر على نحو معين يبينه له شيخه، فلا ينتقل من ذكر إلى ذكر إلا بأن يأذن له شيخه. فلما دخل وأذن له الشيخ، والشيخ الآذن لابد أن يكون واصلا، وإلا فكيف يسلك لمريد وهو غير سالك؟ فإذا أذن له فقد دل على أنه صار أكمل الناس استعدادا لتلقي الفيوضات، فيأذن له بدخول الخلوة، فيعتقد في نفسه أنه أكمل الناس استعدادا. والثاني أنه يتوهم في شيخه أنه أكمل من على وجه الأرض. والثالث أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب، وأكثر اعتماده على القوة الوهمية، فقد تعمل الأوهام أعمالا لكنها باطلة، كالمشيخة الذين لم يسلكوا الطرق الشرعية النبوية نظرا أو عملا، بل سلكوا الطرق الصابئية. ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه أكثر الأحمدية واليونسية والحريرية وكثير من العدوية وأصحاب الأوحد الكرماني وخلق كثير من المتصوفة والمتفقرة بأرض المشرق. هذه أسماء طرق كانت على عهد شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وتجد ما يشبهها وما هو أدنى منها دناءة ودنوة فيما تتقلب به عيناك في دنيا الله، وكثير من العدوية وأصحاب الأوحد الكرماني وخلق كثير من المتصوفة والمتفقرة بأرض المشرق، ولهذا تغلب عليهم الإباحة، فلا يؤمنون بواجبات الشريعة ومحرماتها، وهم إذا تألهوا في تأله مطلق، لا يعرفون من هو إلههم بالمعرفة القلبية، وإن حققه عارفوهم الزنادقة جعلوه الوجود المطلق. إن حققه عارفوهم، ويقول هذا من العارفين، ومن العارفين الزنادقة الذين يجعلون إلههم الوجود المطلق، وهذا يشبه في الإحساس العام الحب المطلق من غير ما تحديد، فتراه في كل واد يهيم وراء كل صورة حسنة يسير. قال: ومنهم من يتأله الصالحين من البشر، ويتأله أن يعبد قبورهم ونحو ذلك، فتارة يضاهئون المشركين، وتارة يضاهئون النصارى، وتارة يضاهئون الصابئين، وتارة يضاهئون المعطلة الفرعونية ونحوهم من الدهرية وهم من الصابئين، ولكن كفار في الأصل. الشيخ الآن في أي واد؟ شيخ الإسلام الآن في أي واد؟ في تحصيل المعرفة عن طريق الذوق والوجد، عن طريق التأله والتخلي والرياضة الصوفية. هل يحدث هذا معرفة حقيقية شرعية مبنية على الكتاب والسنة. الشيخ الآن في هذا الوقت قال: والخالص منهم، يعني من هؤلاء، يعبد الله وحده، لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرآنية المحمدية فهم منحرفون، إما عن شهادة أن لا إله إلا الله، وإما عن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كتبته في غير هذا. إما أن يكونوا منحرفين عن شهادة أن لا إله إلا الله لأنهم يجعلون إلههم الوجود المطلق، فهذا انحراف عن شهادة أن لا إله إلا الله، وإما أن يكونوا منحرفين عن شهادة أن محمد رسول الله، فهذا الذي ذكره رحمة الله عليه في أن الخالص منهم يعبد الله وحده، ولكن يعبد الله تبارك وتعالى بغير الشريعة القرآنية المحمدية، فهذا منحرف عن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يعبد إلا الله، لا إله إلا الله، هم يعبدون ويتألهون الوجود المطلق، وربما تأله قبور الصالحين أو تأله المشركين وتأله الأولياء والصالحين بزعمهم، وهذا انحراف عن شهادة أن لا إله إلا الله. أو أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى وحده، ولكن وهؤلاء هم الخلص منهم، الخالص منهم يعبد الله وحده، ولكن في أكثر ما يعبد به الله تبارك وتعالى إنما يعبد الله بغير الشريعة القرآنية المحمدية، فينحرف في الاتباع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينحرف عن شهادة أن محمد رسول الله. وكل واحد من طريقي النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة، كلام شيخ الإسلام. وكل واحد من طريق النظر، يعني به طريق المتكلمين، والتجرد يعني به طريق الصوفية من التخلي والخلوة والزهادة والرياضة. قال: وكل واحد من طريقي النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة، بل كل منهما واجب لا بد منه، ولا تتم السعادة إلا به. والقرآن كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر، بل يدعو إلى النظر في الأنفس وفي الآفاق وفي آيات الله تبارك وتعالى، وإلى الاعتبار. ومدح الله رب العالمين أولي النهى، ومدح أولي الألباب، ومدح الذين يتأملون فيما خلق الله رب العالمين في هذا الكون الفسيح، مدحهم الله تبارك وتعالى. ولكن هذا على الطريقة القرآنية لا على طريقة المتكلمين. فطريق النظر في جملته إذا كان على الطريقة القرآنية المحمدية ففيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة. وطريق التجرد، القرآن يدعو إلى التزكية والتزهد والعبادة، هذا مدعو إليه أيضا وليس بمنفر منه، بل هو مدعو إليه. فطريق التجرد فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة، وطريق النظر فيه فائدة عظيمة وفائدة جليلة ومنفعة عظيمة، كما قال الشيخ رحمة الله عليه: شريطة أن يكون ذلك مستمدا من الكتاب والسنة. وكل واحد من طريقي النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة، بل كل منهما واجب، واجب لا بد منه، يعني النظر والتجرد، ولا تتم السعادة إلا به. والقرآن كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر، هذا طريق النظر على الطريقة القرآنية. والقرآن كله يدعو إلى التزكية والزهد والعبادة، وهذا طريق التجرد على الطريقة القرآنية المحمدية. قال: وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع. والقوة النظرية العلمية هي طريق النظر، والقوة الإرادية العملية هي طريق التجرد. وإن شئت أن تختصر فقل العلم والعمل، وإن شئت أن تأتي بلفظ القرآن فقل الإيمان والعمل الصالح، فأي جديد؟ وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع، كقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى كمال العلم، ودين الحق كمال العمل. أرسل رسوله بالهدى بكمال العلم، ودين الحق، أي أرسله بدين الحق وهو كمال العمل، كقوله تعالى أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أصحاب القوة الإرادية العملية، والأبصار أصحاب القوة النظرية العلمية، فكمال العلم وكمال العمل. وكقوله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فالإيمان القوة النظرية العلمية، وأيدهم بروح منه يعني في العمل الصالح بكمال العمل وكمال القوة الإرادية العملية. وكذلك قوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يتعلق بكمال القوة النظرية العلمية، وكذلك يتعلق بكمال القوة الإرادية العملية، فهذه الأخيرة هي خير الهدي وهو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الكلام كلام الله، وهذه هي صلاح القوة النظرية العلمية، وهذا الحديث متفق على صحته. لكن النظر النافع أن يكون في دليل، النظر النافع أن يكون في دليل، فإن النظر في غير دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه، نظر في غير دليل، والدليل هو الموصل إلى المطلوب والمرشد إلى المقصود، والدليل التام هو الرسالة والصنائع، وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد وما جاءت به الرسل، أي وفعل ما جاءت به الرسل، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وقع الخطأ في الطريقين من حيث أخذ كل منهما أو مجموعهما، أخذ كل منهما أو مجموعهما مجردا في الابتداء عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. طريق النظر وطريق التجرد، وقع الخطأ في الطريقين عند من أخذ بأحدهما أو من أخذ بمجموعهما نظرا وتجردا. كيف؟ لأنه أخذ ذلك مجردا في الابتداء عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يكون إلا ذلك الذي يتحصل عليه أهل الكلام، أو تلك المعرفة الوهمية التي يتحصل عليها صاحب الرياضة الذي لا يسير على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل اقتصر فيهما على مجرد ما يحصله نظر القلب وذوقه الموافق لما جاءت به الرسل تارة والمخالف لما جاءت به أخرى، في مجرد النظر العقلي ومجرد العبادات العقلية. الخطأ وقع في الطريقين، طريق النظر وطريق التجرد، من حيث أخذ كل منهما أو مجموعهما، أو أخذ مجموعهما مجردا أن يؤخذ ذلك مجردا في الابتداء عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، بل يقتصر لأنه جرد في الابتداء عن الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، فيقتصر فيهما في الطريقين على مجرد ما يحصله نظر القلب وذوقه الموافق لما جاءت به الرسل تارة والمخالف لما جاءت به الرسل تارة أخرى، في مجرد النظر العقلي ومجرد العبادات العقلية، أو الصعود عن ذلك إلى النظر الملي والعبادات الملية، والواجب أنه لا بد في كل واحد من النظر والعمل من أن يوجد فيه العقلي والملي والشرعي، فلما قصروا وقع كل من الفريقين إما في الضلال وإما في الغواية وإما فيهما، وكل ذلك لأنهم جردوا ابتداء الطريق، أو جردوا الطريقين عند من أخذ بهما معا، طريق النظر وطريق التجرد والتزهد والتأله، جردوا في الابتداء عن الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يصلح به عند المرء ما لديه من القوة النظرية العلمية، وأن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلح به عند العبد ما لديه من القوة الإرادية العملية. وحاصلهم، حاصل هؤلاء الذين أخطأوا في ذلك، إما الجهل البسيط أو الكفر البسيط أو الجهل المركب أو الكفر المركب مع الجهل يقول. وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس مدارها على مقدمة لا بد منها في كل قياس يسلكه الآدميون، وهي مقدمة كلية جامعة تتناول المطلوب وتتناول غيره. هذا موطن الخلل. من أين جاء؟ جاء إلى أهل النظر والقياس من أن طريقتهم تدور على مقدمة لابد منها في كل قياس يسلكه الآدميون، وهي المقدمة الكلية الجامعة. هذه المقدمة الكلية الجامعة لا تكون معينة ولا مخصصة، وإنما تتناول المطلوب وتتناول غيره، بمعنى أنها لا تمنع غيره من الدخول فيه، فلا تكون جامعة مانعة، وإنما تكون جامعة غير مانعة، فلا تمنع غير المطلوب من الدخول معه، وإن لم يكن له وجود في الخارج، يعني لا تمنع غيره من الدخول وإن لم يكن له وجود في الخارج، فهي لا تتناول المطلوب لخاصيته بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره. والمطلوب بها هو الله تعالى، فلم يصلوا إليه إلا بجامع ما يشترك فيه هو وغيره من القضايا الإيجابية والسلبية. هذا ما وقع فيه المتكلمون، أنهم إنما اتكأوا، لأن مدار الطريق عندهم على المقدمة الكلية الجامعة التي تتناول المطلوب وتتناول غير المطلوب، فأدخلوا مع الله تبارك وتعالى غيره في الاستدلال بالقدر المشترك بين الله تبارك وتعالى وبين غيره، والمطلوب بها هو الله تعالى، فلم يصلوا إليه إلا بجامع ما يشترك فيه هو وغيره من القضايا الإيجابية والسلبية. والمشترك بينه وبين غيره لا يعرف بخصوصه أصلا، فلم يعرفوا الله، بل لما اعتقدوا فيه القدر المشترك صاروا مشركين به، حتى إن بعضهم وصل إلى الحلول والاتحاد، وكما سيأتي كلام الشيخ رحمة الله عليه في غلاة هؤلاء كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وغير هؤلاء. وذكر تحديدا ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في محله، أن واحدا منهم مر على جيفة كلب أجرب قد جيف وصار جيفة منتنة، فقال وهذا أيضا؟ قال نعم. فهم يقولون بالحلول والاتحاد في جميع المخلوقات حتى في الكلب الأجر، فلما أشار إليه وقال وهذا أيضا رجع إلى الاستدلال العقلي بجامع هذا المشترك الذي لا يكون إلا في المقدمة الكلية الجامعة التي لا يمكن أن يخلو منها قياس إنساني بحال أبدا يسلكه الآدميون، وهو لا يخصص، فلذلك جاءوا بالقدر المشترك فكانوا مشركين بالله رب العالمين. والمشترك بين الله تبارك وتعالى وبين غيره لا يعرف بخصوصه أصلا، فلم يعرفوا الله، بل لما اعتقدوا فيه القدر المشترك صاروا مشركين به، وحكموا على القدر المشترك بأحكام سلبية أو إيجابية لا تصح في الجملة، لأن ما انتفى عن المعنى العام المشترك انتفى عن الخاص المميز، وليس ما انتفى عن الخاص المميز انتفى عن العام، فما نفيته عن الحيوان أو عن النبي انتفى عن الإنسان والرسول، وليس ما نفيته عن الإنسان أو الرسول انتفى عن الحيوان أو النبي. ولهذا كان قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا نبي بعد ينفي الرسول، لا نبي بعدي يعني ولا رسول. وكذلك ما ثبت للمعنى المشترك بصفة العموم ثبت للخاص، وما ثبت له بصفة الإطلاق لم يجب أن يثبت للخاص، فإذا ثبت حكم لكل نبي دخل فيه الرسول، وأما إذا ثبت للنبي مطلقا لم يجب أن يثبت للرسول. وقد تتألف من مجموع القضايا السلبية والإيجابية أمور لا تصدق إلا عليه ولا يصح أن يوصف بها غيره، كما إذا وصف نبي بمجموع صفات لا توجد في غيره كما هو الحال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إياه، وأما عينه فلا يعرف بمجموع تلك القضايا الكلية، فلا يحصل للعقل من القياس في الرب إلا العلم بالسلب والعدم إذا كان القياس صحيحا، فهذه القضايا، القضايا الكلية الجامعة، تلك المقدمات الكلية الجامعة التي لا بد منها في كل قياس يسلكه الآدميون، لا تخصص لله تبارك وتعالى ما هو خاص بالله تبارك وتعالى وحده. ولذلك إنما تدل في النهاية وتتناول ما تتناول بالقدر المشترك بين الله رب العالمين وبين غيره، والمشترك بينه وبين غيره لا يعرف بخصوصه أصلا، فلم يعرفوا الله، بل لما اعتقدوا فيه القدر المشترك صاروا مشركين به، وحكموا على القدر المشترك بأحكام سلبية أو إيجابية، وإن كانت تصح في الجملة، لأن من تفى عن المعنى العام المشترك انتفى عن الخاص المميز، وليس من تفى عن الخاص المميز انتفى عن العام. المهم أنهم يعني أهل النظر لما سلكوا هذا الطريق في الاستدلال أثبتوا لله تبارك وتعالى ما هو منزه عنه. قال: لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إياه، وأما عينه فلا يعرف بمجموع تلك القضايا الكلية، فلا يحصل للعقل من القياس في الرب إلا العلم بالسلب والعدم إذا كان القياس صحيحا. ولهذا جاءت الأمثال المضروبة في القرآن وهي المقاييس العقلية دالة على النفي، في مثل قوله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، ومثل قوله: وضرب الله مثلا الرجلين، وقوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، إلى آخر ما قال في سورة الحج، وقوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وأمثال ذلك من الأمثال. وهي القياسات العقلية في الأمثال المضروبة في القرآن العظيم التي مضمونها نفي الملزوم لانتفاء لازمه أو نحو ذلك. فجاءت الأمثال المضروبة في القرآن وهي المقاييس العقلية دالة على النفي. ولهذا كان الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة والكلام في جانب الربوبية إنما هي المعارف السلبية، وأما الإثبات بما هو خاص بالرب الأعز الأجل فذلك شيء لا يتحصلون عليه، لأنهم إنما يتحركون على ذلك القدر المشترك لا يعدونه. ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعلمه العقل من القياس، بل تعدوا ذلك فنفوا أشياء مشبهة القياس الفاسد، مثل نفي الصفات النبوية الخبرية، بل ونفى الفلاسفة والمعتزلة الصفات التي يثبتها متكلم أهل الإثبات ويسمونها الصفات العقلية لإثباتهم إياها بالقياس العقلي. فمتكلم أهل الإثبات الذين أثبتوا الصفات التي يقولون عنها إنها الصفات العقلية أثبتوها بالقياس العقلي، نفى الفلاسفة والمعتزلة تلك الصفات التي أثبتها متكلم أهل الإثبات. ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك الذي هو مدلول القضية الكلية التي لا بد منها في القياس، مثل أن ينفي الإرادة أو الرحمة أو العلم المشترك بين مسميات هذا الاسم. والقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى، فينفون المشترك أي المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون، كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق تبعا للقدر المشترك، وكلاهما قياس خطأ. ففي هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات: أحدها ما تختص به ذات الرب وصفاته، والثاني ما يختص به المخلوق وصفاته، والثالث المعنى المطلق الجامع. فاستعمال القياس الجامع في نفي الأول خطأ، وكذلك استعماله في إثبات الثاني أي ما يختص به المخلوق وما هي صفاته خطأ، وأما استعماله في إثبات الثالث فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجامع الكلي، وهذا أصل القياس والدليل. فإن لم يعرف العقل بنفسه أو بواسطة قياس آخر ثبوت هذا، وإلا لم يستقم القياس. هذا مبحث واسع يتعلق بالقياس وصوره وما ينتجه. قال: وكذلك في معارفهم الثبوتية لا يأتون إلا بمعان مطلقة مجملة، مثل ثبوت الوجود، فهذا قدر عام مشترك، إثبات الوجود ووجوب الوجود، أو كون ربنا تبارك وتعالى ربا أو صانعا أو لا أو مبدأ أو قديما ونحو ذلك من المعاني الكلية التي لا يعلم بها خصوص الرب تعالى. فهذا الذي ذكره يوضح كثيرا مما مر. هؤلاء لما استخدموا المعارف الثبوتية وأتوا بتلك الكليات الجامعة، ماذا أثبتوا؟ أثبتوا الوجود ووجوب الوجود، أثبتوا لله تبارك وتعالى وجودا، ثم أثبتوا أن هذا الوجود ليس كوجود الحوادث أو الممكنات، بل هو واجب الوجود. وكذلك أثبتوا كونه ربا وصانعا أو مبدأ أو قديما ونحو ذلك من المعاني الكلية التي لا يعلم بها خصوص الرب تعالى، لأن القياس لا يدل على الخصوص، فما هي صفاته؟ ولذلك كان هذا من الأمور التي دعتهم بعد ذلك إلى إنكار الصفات لله تبارك وتعالى، لأن القياس بهذا النحو وباستخدام المقدمة الكلية الجامعة التي لا يخلو منها قياس يأتي به الآدميون لا يثبته خصوص شيء، وإنما يتأتى منه المعاني بالقدر المشترك. فكذلك ما أثبتوه للرب تبارك وتعالى، أثبتوا وجودا وأثبتوا أن هذا الوجود هو واجب، فقالوا هو واجب الوجود. وأما ما لا يعلم الرب تبارك وتعالى إلا به من الأسماء والصفات فإن قياسهم لا يثبته، ولذلك أنكروه. القياس لا يدل على الخصوص، فإنه إذا استدل بأن كل ممكن فلا بد له من موجب، وبأن كل محدث فلا بد له من محدث، كان مدلول هذا القياس أمرا عاما. قال وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع. وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد، هذا ما يتعلق بطريقة أهل النظر والكلام. والآن يقول أصحاب الرياضة والتجرد، فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل لا إله إلا الله، إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله الله، ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل كما فعله كثير منهم، وربما اقتصر بعضهم على هو أو على قوله لا هو إلا هو، لأن هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلق، ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم، أما هو بنفسه فليس فيه قصد شيء. قال هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلق، ليس فيه بنفسه ذكر لله، لا هو إلا هو، هذا لا يفيد بنفسه إلا الإطلاق، لا هو إلا هو. أما بالقصد الأول بقصده هو فيكون ذكرا لله بقصد المتكلم، أما أن يكون هو في ذاته ذكرا فإنه لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلق. قال فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو، والآن يدخل في الحلول والاتحاد في وحدة الوجود، فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو، كما يصرح به بعضهم يقول لا هو إلا هو أو لا موجود إلا هو، وهو هذا عند اتحادية المتفلسفة والمتكلمين. قال وهذا عند الاتحادية أجود من قول لا إله إلا الله، يعني عند الاتحادية عندما يقولون لا موجود إلا هو ولا هو إلا هو، هذا عندهم أجود وأعلى في مراقي الكمال التي يأخذ بها أصحاب الرياضة والتجرد، هذا أعلى عندهم من قول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي، حيث يقول بعضهم لا إله إلا الله ذكر العابدين، والله الله ذكر العارفين، وهو ذكر المحققين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، جاءتهم الحالة ويجعل ذكره. يا من لا هو إلا هو، ويظل عاكفا عليها ليلا طويلا. وإذا قال الله الله فإنما يفيد مجرد ثبوته، مجرد الثبوت، الذكر باللفظ المطلق باللفظ المجرد الله. فهذا الذكر على هذا النحو لا يفيد مجرد الثبوت، لا يفيد مجرد الثبوت، فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره، لا بمعنى أنه ينفي إلهية غيره، وإنما ينفي وجود غيره فيقع صاحبه في وحدة الوجود. وربما انتفى شهود القلب للسوى إذا كان في مقام الفناء فهذا قريب، أما اعتقاد أن وجود الكائنات هو فهذا هو الضلال المبين. هذا ما يتعلق بأصحاب الرياضة والتجرد، يضمون إلى ذلك نوعا من التصفية، مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام والشراب والرياسة والخلوة وغير ذلك من أنواع الزهادات المطلقة والعبادة المطلقة، فيصلون أيضا إلى تأله مطلق ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك من نحو ما يصل إليه أرباب القياس، كما أوصلتهم تلك المقدمات الكلية الجامعة إليه، لأنها إنما تثبت شيئا على القدر المشترك وجود. وأما ما يختص بوجوده تبارك وتعالى وما يتعلق بوجوده من صفات كماله وجماله وجلاله فذلك شيء لا ينتجه القياس، لأن القياس لا يخصص، فأصحاب النظر والقياس يتحصلون على مثل ما يتحصل عليه أرباب الرياضة والتجرد، في أنهم يتحصلون في النهاية على معرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك، وإلى تأله مطلق، ويكون ما يكون من تلك الطامات التي وقع فيها أهل النظر والقياس بإنكار الصفات وبالتعطيل، وما وقع فيه أصحاب الرياضة والتجرد من القول بوحدة الوجود إلى غير ذلك من تلك الطامات، والحق أحق أن يتبع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إن كثيرا من أولئك الذين يجتهدون في التصفية، لا في التصفية التي هي قرين التربية، التصفية التي هي قرين التربية إنما هي تصفية كتب الاعتقاد وتصفية العقائد وكتب التفسير والتواريخ وكتب الفقه وما أشبه من كتب أهل الإسلام، تصفية تلك الكتب مما علق بها مما هو موضوع مصنوع وما هو ضعيف لا يثبت، حتى نعود إلى نقاء الشريعة. على هذا النحو يقول العلماء وبه يقولون، لا كما يقول المشبوه وغيره من الطعن في كتب الحديث والسنة من أجل إسقاطها جملة، ولكن هذه هي التصفية التي هي قرين التربية. وأما التصفية عند أهل التجرد والرياضة فترك الشهوات البدنية من الطعام والشراب والرياسة والخلوة، حتى إن بعضهم يظل طاويا 40 على حسب الخلوة، وبعضهم يجاهد بمجاهدات عجيبة، قد يقوم ليلا طويلا على رجل واحدة رافعا الأخرى لله، وبعضهم يذهب إلى بعض المستنقعات كما نقل عن المتقدمين منه، يكشف ظهره للبعوض من أجل أن يلدغه ليلا طويلة حتى يصبح، وبعضهم أراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكسر ما توهمه كبرا في الإمام الشافعي في المسجد العتيق بمصر، في مسجد عمرو في جامع عمرو، وكان الشافعي الإمام رحمة الله عليه يستند إلى سارية من بعد صلاة الصبح من أجل أن يعلم المسلمين في كل فن، يجلس إليه أصحاب الفقه ويجلس إليه أصحاب اللغة ويجلس إليه أصحاب الغريب وأصحاب الحديث رحمة الله عليه، فكان يأتي رحمه الله بالغالية، وهي نوع من المسك وغيره من تلك الطيوب، فالغالية عطر مجموع، فكان يأمر بأن تطلى بها السارية، وكان العلماء رحمة الله عليهم وما زال أهل السنة على ذلك يقدسون كلام الله تبارك وتعالى، يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمون كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان مالك رحمه الله إذا أراد الحديث اغتسل وتطيب وتضوع المكان برائحة البخور والطيب، لأنه يجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه إذا كان السائلون على الباب غير معروفين في هوية الطلب، تخرج إليهم الجارية فتقول: تطلبون المسائلة أم الحديث؟ فإن قيل نطلب الحديث خرج إليهم على النحو الذي وصف، حتى كان فيما نقل عنه رحمة الله عليه أنه لدغته عقرب 16 مرة وهو يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطع الحديث حتى فرغ منه، فقالوا: رأينا منك عجبا. قال: أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعني عنه مثل هذا. والآن إذا جاء شيء من تلك الدواب أو الحشرات فحدث عن الفرار ولا حرج. فكانوا يحترمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحمه الله كان فجاء هذا وأتى بشيء عجيب جدا، وفاحت في المجلس رائحة خبيثة، فقال الشافعي: ما هذا؟ قالوا: لا ندري يا إمام. قال: لينظر كل منكم في نعله، ففتشوا النعال فلم يجدوا قذرا. فقال: لينظر كل منكم في ثوبه، ففتشوا الثياب فلم يجدوا شيئا. وبعد الجد والجهد وجدوا صاحبنا هذا قد طلع جانبا من شاربه بالغائط. فقال: ويحك، لما صنعت هذا؟ قال: أردت أن أتواضع لله تبارك وتعالى لما رأيت كبرك، إذ تأمر بطلاء السارية بالغالي. فأراد هو أن يتواضع لله تبارك وتعالى بضد ما ظن أن الشافعي يتكبر به، فأتى بالغائط فطلى به أحد جانبي شاربه، فقال الشافعي: نعم، خذوه إلى صاحب الشرطة وامروه أن يعزره، لأنه يقذر المسجد بما ينبغي أن ينزه عنه. قد تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل ذلك مع الأعرابي الذي بال في المسجد، هذا كان جاهلا، وأما هذا فيتقرب بهذا إلى الله، فليس هذا كهذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وعزر الشافعي هذا الرجل أو عزره بأمره رحمة الله عليه. فهؤلاء يصلون إلى تأله مطلق ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك. ثم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم بملابسة الأمور الطبيعية من الطعام والاجتماع بالناس، فإن سببها إنما هو هذا التجرد، يعني إنما تحصل على التأله المطلق والعبادة من الزهادة والبعد عن الطعام والشراب، فإذا زال زال. ولهذا قيل: كل حال أعطاكه الجوع فإنه يذهب بالشبع. كل حال أعطاكه الجوع، يعني أعطاك الجوع إياه، كل حال أعطاكه الجوع فإنه يذهب بالشبع. فما قد تتوارى معرفته الأولى المطلقة بغفلة القلب عن تلك المقاييس النظرية، لأن المعرفة المطلقة عنده إنما ثبتت بالمقاييس النظرية، فلا بد أن تكون حاضرة في القلب وفي اللب، فإذا توارت وإذا غفل عنها ذهبت معرفته. وأما المعرفة اليقينية التي ينشيها الكتاب وتنشيها السنة في قلب المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك ذلك. قال: ولا ريب أن القياس يفضي إلى معرفة بحسب مقتضاه، وأن الرياضة والتأله يفضي إلى معرفة بحسب مقتضاه، لكن معرفة مطلقة بسبب ما قد يثبت وقد يزول، وكثيرا ما يفضي إلى الاتحاد والحلول والإباحة، وذلك لأنهم يجردون التأله عما لا بد منه من صالح البشر، فإذا احتاجوا إليها أعرضوه عن التأله. مصالح البشر، يجردون التأله عما لا بد منه من مصالح البشر، فإذا احتاجوا إليها أي لتلك المصالح أعرضوا عن التأله. فهم إما آلهة عند نفوسهم وإما زنادقة أو فساق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة. قال: ولهذا حدثني الشيخ الصالح يوسف من أصحابنا أنه رآني في المنام وأنا أخاطبهم، يعني وهو يحاجه. الشيخ رحمه الله كان يعتمد الرؤية الصالحة رحمه الله رحمة واسعة، وكان متوازنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يمن علينا بالمعرفة الصحيحة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.